الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله الحديث الثامن بعد 500، قال: عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: قال أبي: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني فقدموني، وأنا ابن 6 أو 7 سنين. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث، حديث عمرو بن سلمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبيه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وهذا فيه وجوب الأذان على الجماعة 2 فأكثر. إذا حضرت الصلاة فوجب أن يؤذن أحد المصلين، وهو فرض كفاية كما مر معنا، فالأذان فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، وهكذا الإقامة. قال: ولي أمكم أكثركم قرآنا، فيه أن الأولى بالإمامة الأحفظ لكتاب الله، فليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني فقدموا، قدموا عمرو بن سلمة وهو ابن 6 سنين أو 7 سنين. وهذا فيه أن الأحفظ والأكثر قرآنا يقدم ولو كان أصغر من غيره، بل ولو كان دون سن البلوغ، ولو كان صبيا وهو يحفظ القرآن ويجيد القراءة فهو أولى بالإمامة. وفي هذا دليل على صحة إمامة الصبي، على صحة إمامة الصبي بالبالغين. نعم، وأما قول من قال أنها لا تصح فليس بصحيح، وهذا الحديث يرد على هذا القول. قال: الحديث 900 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يؤم الغلام حتى يحتلم. رواه البيهقي، وهكذا أيضا عبد الرزاق في مصنفه، ورواه ابن أبي شيبة عن الشعبي من قوله، وهذا الأثر هو موقوف من قول ابن عباس، والحجة فيما حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. عمرو بن سلمة صلى بقومه وهو ابن 6 أو 7 سنين، وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل هذا على جواز مثل ذلك. قال: حديث 900 وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. هذا الحديث فيه أن الأولى بالإمامة الأقرأ، والمراد بالأقرأ الأحفظ، الأحفظ لكتاب الله والمجيد لتلاوته وقراءته. نعم، فإذا كان عندنا 2 مثلا، أحدهما يحفظ 10 أجزاء والآخر يحفظ 12 جزء، فالأولى صاحب 12 جزءا، لأنه أحفظ أكثر حفظا. فإن كانوا في القراءة سواء، حفظهم سواء، هذا يحفظ 10 أجزاء وهذا يحفظ 10 أجزاء، وكل منهما يجيد القراءة والتلاوة. قال فأعلمهم بالسنة. ننظر من هو أعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة فيما يتعلق بسنة الصلاة وأحكامها، فيقدم للإمامة. قال فإن كانوا في السنة سواء، كذلك هم في السنة سواء في منزلة واحدة. قال فأقدمهم هجرة، يعني من هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إذا كان كلاهما مهاجران، فالذي تقدم في الهجرة أولى بالإمامة، لأنه سبق إلى هذا الخير، ولأن من سبق إلى الهجرة فقد عرف يعني من أحكام الإسلام ما لم يعرفه الذي بعده والذي تأخر، حينئذ يكون أولى بالإمامة. طيب إذا كانوا في الهجرة سواء، هاجروا سويا، قال فأقدمهم سلما يعني إسلاما، أو وفي رواية سنا يعني أكبرهم سنا، فيقدم الإمامة. وهذا عند المشاحة، يعني عند حصول المشاحة في الإمامة، هذا يريد أن يؤم وهذا يريد أن يؤم، وما عندنا إمام راتب، فننظر إلى هذه المراتب. أما إذا كان عندنا إمام راتب فهو أولى بالإمامة، ولهذا قال هنا قال فإن ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. نعم، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولو كان صاحب السلطان أقل حفظا ممن خلفه. ومن ذلك مثلا صاحب البيت، صاحب البيت هو سلطان البيت، هو أولى بالإمامة. إذا صلوا جماعة مثلا لعذر في البيت فالأولى بالإمامة هو صاحب البيت. كذلك أيضا إمام المسجد هو سلطان المسجد، هو الأولى بالإمامة، فلا يتقدمه أحد من المصلين إلا بإذنه، ولو كان دونهم في الحفظ، لكنه هو الأولى بالإمامة. وهكذا السلطان العام، يعني حاكم البلاد، إذا جاء مثلا وحضر هو أولى بالإمامة، لأنه هو السلطان العام للناس في تلك البلاد. قال ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، يعني لا يجوز الإنسان في ضيافة صاحب البيت فيما هو من خصائصه، يعني على تكريمته، يعني الأشياء اللي يختص بها كالفراشه ووسائده ونحو ذلك، إلا بإذن صاحب البيت، إلا إذا أذن له باستعمالها. نعم، فالشاهد من هذا الحديث أن الأولى بالإمامة الأكثر حفظا، ثم من كان دون ذلك على حسب هذه المراتب في تقديم الأولى فالأولى في الإمامة. قال الحديث 11 بعد 500، وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا لا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا، إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وصوته. رواه ابن ماجه بإسناد واهن. نعم، إسناده واهن، أي ضعيف جدا، ففيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، وفيه كذلك عبد الله بن محمد العدوي، قال فيه البخاري منكر الحديث، قال فيه البخاري منكر الحديث، وقال أبو حاتم حديث منكر، وقال الدارقطني غير ثابت، وقال ابن عبد البر أسانيده واهية، فهذا الحديث لا يصح. وهذا الحديث دل على أحكام، منها أن المرأة لا تؤم الرجل، وهذا وإن كان الحديث ضعيف لكنه من معنى صحيح، ويدل عليه حديث أبي بكرة في الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة، لا يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة. فالمرأة لا تكون إماما للرجال، لا تكون إماما للرجال، بل الثابت كما سيأتي معنا في الأحاديث أن المرأة تصلي خلف الرجال ولا تتقدمهم، ولا تتقدمهم. مع ما في ذلك يعني من أولا نقصان المرء عن الرجل وحصول الفتنة بإمامتها للرجال. وقوله ولا أعرابي مهاجرا هذا لا يصح, الحديث لا يصح, ولهذا فيصح أن يتقدم الأعرابي ويصلي بالمهاجري ولا مانع من ذلك. قال ولا فاجر مؤمنا, يعني لا يكون الإمام فاجرا والمصلي من أهل الخير والصلاح. وهذا أيضا الحديث كما علمنا ضعيف, والصحيح أنه يجوز, يجوز وإن كان هذا خلاف الأولى والأفضل والأكمل, لكن من حيث الجواز يجوز. ومن ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من وجود أو حصول أئمة الجور في الزمن الذي بعده, وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة خلفهم, قال صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. نعم, ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك الصلاة خلف أئمة الجور, بل أمر بالصلاة خلفهم حتى لو أخروا الصلاة عن وقتها. أمر أن يصلي الرجل في بيته ثم يأتي ويصلي معهم درءا للفتنة. فكيف إذا كان يصلي الصلاة في وقتها أو يؤخر الصلاة عن وقتها الفاضل مع ذلك يصلي خلفهم؟ نعم, الحديث في الصحيح في البخاري وفي الصحيحين عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم. وعلى هذا فيجوز أن يصلي المؤمن خلف الإمام الفاسق إذا كان فسقه لا يخرجه عن الإسلام, لا يخرجه عن الإسلام. وهكذا أيضا تجوز الصلاة خلف المبتدع إذا كانت بدعته غير مكفرة كبدعة الجهمية والرافضة. أما إذا كانت بدعة مفسقة فيجوز الصلاة خلفه, هو يعتبر مسلما عاصيا. نعم, هذه خلاصة حكم الصلاة خلف المبتدع والفاسق, أنه إذا كان فسقه وبدعته غير مكفرة فيجوز الصلاة خلفه, وأما إن كانت مكفرة فلا, لا يصلى خلفه. وذكر البخاري في التاريخ بسنده إلى عبد الله البكاء قال أدركت 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يصلي خلف أئمة الجور, كلهم يصلي خلف أئمة الجور. وقد صلى أنس رضي الله عنه خلف الحجاج مع ما كان عليه الحجاج من ظلم وسفك للدماء. نعم, فصلى الصحابة رضي الله عنهم خلف أئمة الجور. وسئل الحسن البصري رحمه الله عن الصلاة خلف المبتدع فقال صلي وعليه بدعته, قال صلي وعليه بدعته. هذا إذا يعني لم يوجد إماما سنيا, وإذا وجد الإمام السني فهو الأفضل, هو الأفضل أن تصلي خلف السني. لكن إذا لم يوجد فلا تترك الجماعة بزعم أن هذا الإمام مبتدع أو عنده شيء من الفسق, بل صلي, صلي معه. نعم. قال الحديث 12 بعد 500 وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة من إقامة الصلاة, متفق عليه. ولفظ مسلم من تمام الصلاة. نعم, هذا الحديث فيه الأمر بتسوية الصفوف, سووا صفوفكم بأن تكون الصفوف مستوية ليس فيها تقدم ولا تأخر, ما يكون أحد متقدم ولا أحد متأخر, بل كلها على مستوى واحد كالبنيان المرصوص. ويحصل ذلك يعني تستوي الصفوف بمساواة الأقدام العقاب بعضها ببعض والمناكب, فبهذا تستقيم الصفوف وتعتدل. وتسوية الصفوف الصيحة أنها واجبة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوعيد إذا ترك ذلك ما سيأتي، وأخبر أن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، يعني من تمام الصلاة وإكمال الصلاة أن تسوى صفوفها، وهذا معنى قوله من تمام الصلاة، يعني من كمال الصلاة وإتمام الصلاة أن تسوى الصفوف فيها. قال حديث 13 بعد 500 وعن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، القداح الريش السهم، قال حتى رأى أن قد عقلنا عنه، يعني ظن ذلك. قال ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره، يعني متقدم، قال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، رواه مسلم، وروى البخاري آخره لتسون صفوفكم. قبل هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف، يعني يهتم بتسويتها وتعديلها وعدم حصول تقدم وتأخر. كأنما يسوي بها القداح، قداح السهم، وهذا يدلنا على أهمية الاعتناء بتسوية الصفوف، وأن الواجب على المسلم أن يأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة، ولا يفرق بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فيقول هذه أمور يسيرة وأمور هينة وأمور سهلة، ونحن نهتم بما هو أعظم من ذلك، كما يزهد بعض من عنده يعني لوثة حزبية وكذلك فكر إخواني فيقول هذه أمور قشور ما ينبغي الاهتمام بها، تسوية الصفوف وتقصير الثوب والسواك ونحو هذه الأشياء، هذه أمور سهلة ينبغي أن نهتم بما هو أعظم من ذلك، وهذا من الجهل وتلبيس الشيطان، بل ينبغي أخذ الشريعة كاملة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الدين من كل جوانبه، لا يترك يأخذ الإنسان جانبا ويترك جوانب، فيكون كأهل الكتاب الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض، بل نأخذ الدين بكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من صغير وكبير. فقول عليه الصلاة والسلام هنا عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، هذا وعيد أن الإخلال بتسوية الصفوف قد يؤدي إلى تفرق الوجوه، يعني حصول البغضاء والعداوة والشحناء بين المصلين، وهذا أمر محرم، وما أدى إلى محرم كان تركه واجبا، فدل هذا على أن تسوية الصفوف واجبة، حتى أن تركها يؤدي إلى اختلاف القلوب، وإذا اختلفت القلوب تفرقت الوجوه، تفرقت الوجوه. قال الحديث 14 بعد 500 عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، والذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف، رواه أبو داود وصححه ابن حبان. نعم، قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وصحيح رصوا صفوفكم، هذا أمر بتسوية الصفوف،
رصوا صفوفكم بمعنى سووا صفوفكم، جعلوها مستوية معتدلة مرصوصة، يعني ليس فيها تقدم ولا تأخر، وقاربوا بينها أي بين الصفوف، لا تكون الصفوف بعضها بعيدة عن بعض بل تكون متقاربة، كل صف خلف الآخر بقدر يعني ما يسع للركوع والسجود. وحاذوا بالأعناق، يعني اجعلوا الأعناق متقاربة محاذي بعضها لبعض، ومن ذلك التصاق المناكب بعضها ببعض. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده، وهذا قسم بصفة من صفات الله جل وعلا، وهو أن الأنفس بيد الله سبحانه وتعالى، يقبضها متى شاء ويتصرف فيها كيف شاء. فالذي أنفسنا بيده هو الله سبحانه وتعالى، وهذا قسم من غير إقسام، وهذا يدعو على جواز القسم من غير إقسام، أي من غير أن يؤمر الإنسان بالقسم، فيجوز إذا أراد تأكيد أمر أو تنبيه على عظم هذا الأمر فيجوز أن يحلف ويقسم بالله. قال: إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف، يعني من الفجوات التي تكون في الصف بين المصلين، لما يصلي الإنسان ويبتعد عن أخيه المسلم الذي بجانبه فيكون بينه وبينه فجوة، هذه الفجوة يدخل منها الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يرى الشيطان يدخل من خلل الصف، من وجود هذه الفجوات والفتحات، كأنها الخذف. الخذف قيل هو غنم صغيرة سود تكون باليمن، تكون باليمن، وقيل غنم يعني صغيرة ليس لها آذان ولا أذناب، ليس لها آذان ولا أذناب، وقيل غنم صغار حجازية. فالمقصود أن الخذف هي عبارة عن غنم صغيرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الشيطان يمر من خلل الصف كمرور هذه الغنم الصغيرة بين الصفوف. ففي هذا الحديث يعني كما مر وجوب تسوية الصفوف والتراص فيها واعتدالها وسد الفرج، وأن الشيطان يدخل من خلل الصفوف إذا وجدت الفرج والفتحات، فإن الشيطان يدخل منه، وإذا دخل الشيطان فإنه يوسوس للمصلين في صلاتهم ويحرص على يعني إشغالهم وإبعاد الخشوع والتدبر عنهم في الصلاة. قال الحديث 15 بعد 500، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. هذا الحديث فيه الحث على الاهتمام بالصفوف الأول، وأن خير صفوف الرجال أول الصفوف، خير صفوف الرجال أولها. وأول الصفوف هو الصف الذي يكون خلف الإمام ثم الذي يليه، فالصف الذي خلف الإمام هو أول الصفوف التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على إدراكها والحرص عليها. وشرها آخرها، أي شر صفوف الرجال آخرها. وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، يعني إذا كنا يصلين مع الرجال فخير صفوف النساء آخرها لبعدها عن الرجال، وشر صفوف النساء أولها لقربها من الرجال. أما إذا صلينا وحدهن في مسجد مستقل عن الرجال فحينئذ تكون خير الصفوف النساء أولها وشرها آخرها كالرجال. لكن هذا لما كان النساء يصلين مع الرجال، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين
أنه كلما بعد الإنسان من النساء كلما كان ذلك
أفضل وأكمل وأحسن. وهكذا إذا ابتعدت النساء عن الرجال فإن ذلك أبعد الفتنة وكذلك أيضا أسلم من الوقوع في الشر. وفي هذا الحديث كذلك بيان أن اختلاط الرجال بالنساء فتنة عظيمة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على البعد، بعد النساء عن الرجال وبعد الرجال عن النساء، حتى إذا صلى النساء مع الرجال فإنهن يصلين خلف الرجال، وحث على ابتعاد الصفوف من الرجال، وأن خير صفوف النساء آخرها، يعني لأنها بعيدة عن الرجال. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا للنساء بابا خاصا يدخلن ويخرجن منه حتى لا يختلطن بالرجال. ولذلك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مصافحة النساء الأجانب والخلوة بالمرأة الأجنبية والسفر المرأة بلا محرم والدخول على النساء الأجانب، كل ذلك لعظم الفتنة بالنساء، فسد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتنة بإقامة هذه الذرائع التي تفضي إلى الوقوع بالافتتان بالنساء. قال الحديث 16 بعد 500 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، قال: فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه.
هذا الحديث أن في أن ابن عباس رضي الله عنهما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة، وكان ذلك عندما بات عند خالته ميمونة هي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقام ابن عباس ليصلي معه فقام عن يساره، قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه وأداره وقامه عن يمينه. فدل هذا الحديث على أن مقام الواحد مع الإمام يكون عن يمينه إذا صلى الإمام مع مصل واحد مأموم، فإنه يقوم عن يمين الإمام ولا يتأخر عنه، ما يتأخر عنه بل يقف بجانبه بحذائه كما في هذا الحديث قال: فأقامني وجعلني عن يمينه، يكون محاذيا له عن يمينه، هذه السنة. وإذا صلى عن يساره هل تبطل الصلاة بذلك؟ الجواب لا، الصحيح أنه لا تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر ابن عباس أن يستأنف الصلاة من جديد، وإنما أداره وأوقفه عن يمينه. فلو صلى عن يساره واستمر حتى أكمل الصلاة فالصلاة صحيحة، وإذا كان ذلك يعني عن عمد فهي صحيحة مع الكراهة، لأن هذا خلاف السنة، السنة أن يقف المأموم الواحد عن يمين الإمام. نعم. وإذا أداره، إذا أدار الإمام من وقف عن يساره ما يديره من أمامه لكن من خلفه حتى ما يقطع عليه صلاته.
قال حديث 17 بعد 500 وعن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال حديث 18 بعد 500 وعنه صلى الله عليه وسلم وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبامرأة قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. رواه مسلم.
نعم. هذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأنس ويتيم معه وامرأة، وفي بعض الروايات والعجوز، هنا ذكر أنها أم سليم.
وأم سليم هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقام أنس واليتيم خلفه والمرأة خلفهم، فهذا فيه أن مقام الاثنان خلف الإمام أو مع الإمام في الصلاة يكون خلف الإمام، يكون خلف الإمام، فيتقدم الإمام ويصلي الاثنان خلفه. وإذا كان معهم نساء فالمرأة تقوم خلف الرجال ولو وحدها، فالمرأة صف وحدها، نعم، فيكون الترتيب هكذا: الإمام ثم الرجال ثم النساء. فإن كان هناك صبيان فالصبيان يصلون مع الرجال، يصلون مع الرجال، نعم. وإذا كان وحده ومعهم امرأة فيقوم المأموم بجانب الإمام والمرأة من خلفهم كما في الرواية الأخرى. وهل يجوز أن يقوم الاثنان عن يمين ويسار الإمام؟ الجواب أنه يجوز، نعم يجوز، ثبت هذا عن مسعود أنه صلى بإبراهيم وعلقمة أو الأسود فقام أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، وأنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وهذا يحمل على إذا كان المكان ضيق فلا بأس أن يصلي أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، وأما مع يعني سعة المكان فيقومان خلفه. قال حديث 19 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا وإياكم هيشات الأسواق، رواه مسلم. نعم، في هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يليه خلفه من المأمومين أولو الأحلام والنهى، يعني أهل العقول والحجة والعلم والفضل. فالأولى أن يكون خلف الإمام من كان كبيرا في السن، من مكان من أهل العلم والفضل والصلاح، حتى إذا حصل للإمام شيء أمكن أن ينيب من يقوم مقامه منهم، أو إذا سهل الإمام فينبهونه حصل منه خطأ، نعم، أو كذلك أيضا يقتدون به في صلاته، وذلك المصالح الكثيرة. فالأولى بالمقام خلف الإمام هم أهل العلم وأهل الأحلام والنهى. ثم الذين يلونهم، يعني ثم الذين هم أنزل منهم في الدرجة وأقل منهم علما وفقها وهكذا. قال: وإياكم مهيشات الأسواق، يعني إياكم أن ترفعوا أصواتكم في المسجد بالصياح واللغط ورفع الصوت كما يفعل ذلك في الأسواق، أي لا تجعلوا المساجد كالأسواق ترفع فيها الأصوات ويعني يحصل فيها اللغط ونحو ذلك، بل ينبغي أن تنزه المساجد من ذلك. نعم، فإذا تأخر أولو الأحلام والنهى وقام غيرهم مقامهم فحينئذ هم أولى، هم أولى بهذا المقام، ولا ينبغي لهم أن يبعدوهم وقد تخلفوا عن مثل هذا الموضع. طيب مثل هذا القدر لهنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.